أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق كنا ذكرنا هذا الشيء، وهو أن البحث عن إمكان التعدي من الموارد المنصوصة إلى غيرها، أن البحث ليس له ثمرة عملية، هذا المقصود منه، مو أنه مثلا لا ليس له ثمرة عملية كما بينا في الدرس السابق. ننبه أيضا على شيء، وهو أنه كما قلنا نحن لا نحتاج لإثبات عدم وجوب الإعادة في محل الكلام لقاعدة لا تعاد، لإثبات عدم وجوب الإعادة على المأموم في محل الكلام. محل الكلام شنو هو؟ صلى وراء إمام طلع بعدين فاسق، طلع يهودي، طلع كذا. لإثبات عدم وجوب الإعادة على المأمومين في محل الكلام، من ظاهر أننا لا نحتاج إلى قاعدة لا تعاد، لأنه لو كان الدليل على عدم وجوب الإعادة وقاعدة لا تعاد فقط، كنا نفرق أن المأموم هل ترك القراءة فقط أو لا، أنه قد زاد في الركن للمتابعة. إذا زاد في الركن للمتابعة قاعدة لا تعاد ما صاحبت تغيره. ليش؟ لأن الركن يدخل وين؟ في المستثنى، في الخمسة. قاعدة لا تعاد ما تفيده، بالعكس قاعدة لا تعاد تدل على وجوب الإعادة عليه في الركن. إذا زاد ركنا للمتابعة المأموم بعد ما نقدر نصحح صلاة وقاعدة لا تعاد. نعم نبدأ نصح صلاة وقاعدة لا تعاد إذا ترك القراءة. ليش؟ لأن القراءة ليست من الأركان، يعني مو من الخمسة، واضح. وقد صدرت منه عن عذره، فقاعدة لا تعاد لا تعاد الصلاة، يعني لا تجب عليه الإعادة. لكن شو لا تجب عليه الإعادة؟ إذا ترك القراءة. أما إذا زاد ركنا للمتابعة قاعدة لا تعاد، مو فقط تعجز عن إثبات عدم وجوب الإعادة عليه، بل تدل على شنو؟ وجوب الإعادة عليه. يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، فإذا دخل هذا ركن في الخمسة معناه تجب عليه. لنقول أنه إحنا ما نحتاج إلى قاعدة لا تعاد، نحن نقول بأنه يمكن أن نلتزم بعدم وجوب الإعادة على المأمومين، سواء ترك المأموم القراءة فقط أو حتى إذا شنو زاد ركنا للمتابعة. ليش؟ لأننا نقول بصحة الجماعة، نقول بصحة الجماعة، نقول بصحة الجماعة. وإذا قلنا أن جماعة صحيحة كله مختفر إلى يترك القراءة، هذه مشكلة للمأموم في جماعة صحيحة. يزيد ركنا للمتابعة، هذه مشكلة معفو عنا. هذا كله إنما يأتي عندما نقول شنو؟ بفساد الجماعة. إذا قلنا بفساد الجماعة يكون منفرد المأموم، يكون منفرد، ماكو جماعة بعد، يكون منفرد. إذا كان منفرد حين تجي هذه الأشياء، ترك القراءة مضر، زيادة الركن تكون مضرة. فإذا كان منفردا ترك القراءة يمكن تصحيح صلاته إذا ترك القراءة فقط بقاعدة شنو؟ لا ترى. لكن إذا ترك الركن زاد في الركن شو يسوي؟ لكن عندما نقول بصحة الجماعة كل هذه الأمور مختفرة إلى فتصح صلاة المأموم مهما فعل، يعني حتى إذا ترك ركنا للشنو متابعة.
زين.
على كل حال البحث طرح في كلماتهم بأنه هل يمكن التعدي من الموارد المنصوصة أو لا يمكن التعدي، إنما لا ثمرة عملية، لكن البحث تبعا لهم، بحث بشكل مختصر. قيل بالتعدي نتعدى من الموارد المنصوصة إلى غيرها من الموارد لوجوه. وجه الأول يقول بأنه هاي مسألة أننا نستفيد قاعدة كلية من هذه الموارد المتعددة، الموارد مو قليلة، أربعة، موجودنا أربع موارد، نتعدى من هذه الموارد إلى غيرها بعد إلغاء شنو خصوصيات، نلغي هاي الخصوصيات، هذا مو ذكر الكفر، نلغي خصوصية الكفر، فنتعدى إلى الفسق، نتعدى إلى الأمور، سائر الأمور التي تعتبر في الإمام، الإمام الكفر، الإسلام معتبر شنو في الإمام، إمام الجماعة، مو في صحة صلاة الإمام. الفسق معتبر شنو؟ يعني العدالة معتبرة في ماذا؟ معتبرة في إمام الجماعة، مو معتبرة في صحة صلاة إمام الجماعة. وإذا واعتلوا فاسقاً صلى صلاة صحيحة. فنتعدى من الكفر إلى ما يعتبر سائر ما يعتبر في إمام الجماعة. إذا تبين كونه فاسقاً نفس الشيء، تصح صلاة شنو مأمومين، نتعدى إلى الفسق مثلا. الجنب نتعدى نلغي خصوصية الجنب، على غير طهر نلغي خصوصية العالم. على كل حال نكون في القاعدة عامة، قاعدة عامة بعد إلغاء الخصوصيات. مفاد هذه القاعدة هو هذا، أنه كل إخلال في صلاة الإمام سواء كان من جهة فقد شرط من شرائط الإمام المعتبرة في الإمام، أو من جهة فقد شرط من الشرائط المعتبرة في صحة صلاته ككونه شنو على غير وضوء، يشتبه في صحة صلاته من غير وضوء هو صلاته تبطل، بينما إذا كان فاسق لا تبطل صلاته. كل إخلال في صلاة الإمام إذا تبين هذا الخلل سواء كان من هالجانب أو من هالجانب، إذا تبين بعد الفراغ من الصلاة الجماعة لا يجب على المأمومين أن شنو أن يعيدوا، ولا نتقيد بخصوص هذه الموارد الأربعة. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول واضح أنه يتوقف كما هو واضح على إلغاء خصوصيات هذه الموارد، وإلغاء الخصوصية كما تعلمون إما أن يكون إلغاء خصوصية على نحو الجزم واليقين، واحد يقطع يجي فقيه يقول أنا أقطع بأن هذا ليس له خصوصية، كما قد يتفق في بعض الموارد قطع هذا ليس له خصوصية، هذا المورد ليس له خصوصية، فيلغى خصوصية ويتعدى إلى شنو إلى غيره. إلغاء الخصوصية يعني كأن الدليل ورد شنو عاما مطلقا يشمل المورد ويشمل شنو غيره، هذا معنى إلغاء الخصوصية. فإما أن يكون ذلك على نحو الجزم، وإما أن يكون على نحو الاستظهار، وهذا هو الغالب، على نحو الاستظهار، بمعنى أن احتمال وجود خصوصية هذا خلاف الظاهر، خلاف الظهور، احتمال وجود شنو خصوصية، بحيث أن هذا احتمال، احتمال وإن كان موجود كاحتمال لكنه خلاف الظاهر جدا. هذا أيضا يسمح لنا بماذا؟ بالتعدي، إذا كان احتمال الخصوصية احتمال مخالف علما للظهور. فالاحتمال الخصوصية في هذه الموارد هكذا، بحيث أنه احتمال ما يعتنى به أو لا، أنه احتمال يعتنى به، إذا قلنا احتمال هو ضعيف ما يعتنى به مخالف للظهور، فحينئذ يمكن التعدي. أما إذا قلنا لا هذا احتمال وارد احتمال موجود، من قال بأنه ماكو فرق بين هذا وبين ذاك؟ لا، قد يكون هناك خصوصية في الكفر تمنع من التعدي منه إلى الفسق. طبعا هذا قطع النظر عن الأولوية اللي سيأتي الإشارة إليها. وقد يقال بأنه إذا كان الكفر كفر الإمام لا يمنع من صحة صلاة المأمومين، من باب أولى أن يكون فسقه أيضا لا يكون مانع من صحة صلاة المأمومين. لكن بقطع النظر عن هذا، يقول أنه شنو أنه قد يكون هناك فرق بين الكفر وبين مثلا سائر الأمور المعتبرة فيما لا في الإمام، فالتعدي يكون مشكل. على كل حال قضية استظهارية، وهذا التعدي مو بعيد، يعني مو بعيد من الخصوصية، مو بعيد يعني لا خصوصية في الكفر، خصوصيته خصوصا إذا التفتنا إلى أنه في معظم هذه الروايات هذا الشيء لم يرد في كلام الإمام. يعني مو أن الإمام هو قال بأنه كذا وكذا حتى يقول بأن هذا خصوصية. سئل عن قضية حدثت صلينا وراء الإمام بعدين طلع أنه على غير شنو طهرين، الإمام جاوب لا يجب عليكم، هو يعيد وأنتم شنو لا تعيدون. مو وارد في كلامه، كان وارد في كلام الإمام ممكن أن يقول تصدي الإمام لذكر هذا فقط من دون أن يجيب قضية عامة مثلا، هذا لعله فيه خصوصية. لكن عندما لا تكون مذكورة في كلام الإمام وإنما مذكورة في كلام السائل، طرح عليه مسألة ذكر فيها هذا الفرق، ذكر فيها الكفر، ذكر فيها عدم كون على طهر، ذكر فيها الجناب، الإمام جاوب على هذا. هذا يقلل من احتمال وجود شنو خصوصية، أو يضعف احتمال وجود الخصوصية. فهذا في شيء احنا ما نستبعده. على كل حال هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو أنه في صحيح الزرارة اللي قرأناها أخيرا، هي موجودة في صفحة 76 376 ورد في هذه الصحيحة باب 39 حديث الأول. هذا ما يقول لي صليت أنا صليت ولم أنوي الصلاة، صليت مع قوم ما نويت الصلاة يجي في شكل صوري، لكن الإمام أحدث فقدمني شنو للإمام، فالإمام عليه السلام قال له ما ينبغي أن تدخل بلا نية، سألت شيء آخر بعدين قال له أنه يفهم من الرواية أنه تصح صلاة شنو مأمومين. في هذه الرواية دلت على عدم وجوب الإعادة وصح صلاة المأمومين مع عدم نية الإمام لأصل الصلاة، فما ناوي صلاة، مع ذلك قال بأنه تصح صلاة شنو مأمومين. فإذا صحت الصلاة مع عدم الصلاة رأساً من الإمام كان الحكم بالصحة أولى من تحقق أصل الصلاة كما في باقي الأمور. هنا شر من شروط الصلاة شنو ينتقد؟ أصل الصلاة موجود، أصل الصلاة موجود، كل الموارد اللي نريد نتعدى إلها هي شنو أصل الصلاة فيها محفوظ، وإنما يفقد شرط من شروطها. أفضل الله صلى في ثوب نجس نسيانا، صلاة موجودة لكن فقد شرط من شرائطها. صلى الإمام وزاد ركنا في الصلاة، صلاة باطلة لفقد شرط، مو أن أصل الصلاة موجود. فإذا قلنا حكمنا بصحة صلاة المأمومين مع كونه مع أن الإمام لا صلاة له أصلا، لم ينوي الصلاة، فمن باب أولى أن نحكم بصحة صلاة المأمومين مع وجود أصل شنو؟ الصلاة وفقدان شرط من الشرائط المعتبرة في الإمام أو المعتبرة في صحة الصلاة. فنتعدى إلى كل هذه الموارد. هذا الوجه الثاني للتعدي. الوجه الثالث للتعدي هو هذا ما نتج صحيح الزرارة اللي ورد بها التعليل، فإنه ليس على الإمام ضمان، قرناها سابقا، فإنه ليس على الإمام ضمان. هذا جاءت في التعليل شنو؟ يتم القوم صلاتهم، قال يتم القوم، القوم هو المأمومين يعني، يتمون صلاتهم، صلاتهم صحيحة. علله بماذا؟ لأنه ليس على الإمام ضمان، ليس على الإمام ضمان. هذا الوجه الثاني يقول نتمسك بعموم التعليل، في كل مورد لا يكون على الإمام ضمان تصح صلاة شنو؟ المأمومين. فإن الحكم بصحة صلاة المأمومين علل في هذه الرواية بأن بطلان صلاة الإمام بتركه الوضوء، يأمر إذا ترك الوضوء على غير طهر، هذه الرواية بتركه الوضوء لا يستلزم بطلان صلاة المأموم. هذا معنى الضمان، أن الإمام لا يضمن. يا ضمان قلنا الضمان المنسوب للعامة، الإمام قايم فيه، عامة شي يقولون أن بطلان صلاة الإمام تستلزم شنو؟ بطلان صلاة المأموم. هالشيء أن الإمام هو الأصل والمأموم تابع، فالمصلي حقيقة هو الإمام، فإذا بطل صلاة الأصل تبطل صلاة الشنو التابع. هذا الضمان بالمعنى المنسوب، منسوب إلى العام. الإمام عليه السلام في أربعة عينتين، الإمام لا يضمن، ليس على الإمام ضمان بهذا المعنى. يعني شنو؟ يعني أن صلاة الإمام، بطلان صلاة الإمام لا يستلزم بطلان صلاة المأموم. واضح؟ فيقول له هنا في هذا المورد تبين أن الإمام على غير طهر، وما لا يلزم من ذلك بطلان صلاة الإمام. يقول تصح صلاة المأمومين، لماذا؟ كان وش يقول؟ لأن بطلان صلاة الإمام لا يستلزم بطلان صلاة المأمومين. هذا عموم التعليل اللي يقدر يستمر إلى كل الموارد. كل ما يوجب بطلان صلاة الإمام تجي بها الفائدة، كل شيء يوجب بطلان صلاة الإمام سواء كان فقد شرط من شروط الإمامة أو فقد شرط من شروط صحة الصلاة، كل ما يوجب بطلان صلاة الإمام فهو لا يوجب بطلان صلاته. فإذا غرضنا أن الإمام موارد غير منصوصة، صلى في ثوب نجس نجاسة غير معفو عنها ناسيا، تبطل صلاة على ما قلنا، تبطل صلاة وتجب علي الإعادة. إمام نجي نقول بأنه لا تجب علي الإعادة، لكن لا تجب الإعادة على شنو؟ المأمومين. ليش؟ ليش؟ لأنه ليس علي ضمان، لأن بطلان صلاته لا يستلزم بطلان صلاة. ليش نقتصر على هذا المورد فقط بعد ذكر التعليل؟ مقتضى عموم التعليل هو التعدي. نعم التعدي كما نبه عليه المحقق الأصفهاني يقول التعدي هذا ما يمكن أن يكون إلا للشرائط المعتبرة في صحة الصلاة، مو في صحة، مو في الشرائط المعتبرة في الإمام في صحة الصلاة. يعني ما نقدر نتعدى إلى الفسق فيما لو كان الإمام تبين أن الإمام شنو فاسق، وإنما نتعدى إلى هذا اللي قلناه من قبل نجاسة الثوب إذا جاء بها الناس نتعدى إليها، لأن الشرائط المعتبرة في صحة الصلاة هذا نقدر نتعدى إليها، نقول نفس القضية كما مثلنا نقول بأن نعلل عدم وجوب الإعادة على المأمومين بماذا؟ بأن الإمام لا يضمن، ليس ضامنا، ليس على الإمام ضمان، يعني شنو؟ أن بطلان صلاة ما له علاقة بالمأمومين، لا يستلزم بطلان صلاة المأمومين. فإذا بطل صلاة الإمام من جهة أنه صلى في ثوب النجس نسياناً هذا لا يستلزم بطلان صلاته، هذا تعليل صحيح أن تعدى إليه، لكن نقدر نتعدى إلى ما إذا كان الإمام فاسقاً يعني فقد شرط من شرائط الإمامة، لأن هذا المعنى بعد ما يجي به، ما للتعليل ما له معنى، لأنه هو صلاة الإمام إذا كان فاسقاً شنو؟ صلاة صحيحة، صلاة الإمام إذا كان هو صلاته هو صلاة صحيحة، فاسق وما هذا صلاة صحيحة، فما نقدر نقول بأنه بطل صلاة الإمام وبطلانها لا يستلزم بطلان صلاة شنو؟ هذا وين نقدر نقوله؟ عندما يكون شرطا مفقود شرطا معتبرا في صحة الصلاة، فنتعدى ونقول بأنه بطلان صلاة الإمام بفقد هذا الشرط لا يستلزم بطلان صلاة المأمومين، لكن التعدي إلى الشرائط المعتبرة في الإمامة يكون مشكلة. هذا البحث كنا قلنا بأنه لا ثمر تعملي له. الآن نجي إلى العبارة قال لكن صلاة المأموم صحيحة، مسألة 34 بعد أن حكم ببطلان الجماعة قال لكن صلاة المأموم صحيحة، وهذا هو الصحيح، صحيح صلاة المأموم، لكن قيدها بما إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة. هذا على رأي صحيح، لا بد من المأموم إنما تصح صلاته إذا فقط ترك القراءة بقاعدة شنو لا ترى، أما إذا زاد ركنا ما يقدر صحيح بالقاعدة تكون صلاته شنو ما نقدر صحيح باطل، لكن هذا بناء على من؟ على بطلان صلاته جماعة. وأما إذا قلنا بصحة صلاة الجماعة كما بذلنا إذا قلنا بصحة صلاة الجماعة فلا زاد ركنا، لأنه لمن يصلي جماعة مغفور له ماذا؟ أن يزيد ركنا لغرض المتابعة. إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد المتابعة صحيح، هذا زيادة ركن يخل بصلاة المنفرد، أنت قاعد تقول يخل بصلاة المنفرد، احنا قاعد نقول أنا مو منفرد جماعة صحيحة، هو لا يخل بصلاة شنو المأموم بصلاة جماعة الذي يصلي صلاة جماعة. زين، وإذا تبين ذلك قبل هاي العبارة عندنا مطلب ما ذكرنا لو قلنا من التعرض، وهو شنو؟ وهو أنه الروايات التي استدلنا بها على عدم وجوب الإعادة على المأمومين في المسألة هذه قد يقال بأنه هناك روايات تدل على وجوب الإعادة عليهم فتكون معارضة للروايات السابقة، فلا بد من طرح هذه الروايات حتى نرى أنها هل هي معارضة حقيقة، وعلى تقدير المعارضة ماذا نصنع لحل هذا؟ أهم الروايات أهم هاي الروايات التي ذكرت هي رواية صحيحة معاوية بن وهب أهمها، باقي نذكرهن لكنها ليست بهذه الأهمية. هاي الرواية موجودة في الصفحة 373 الحديث السادس، وعنه يعني عن الحسين بن سعيد الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن. فقال له: يضمن أي شيء؟ لا يضمن. قال: لا يضمن. أي شيء يضمن؟ هذا هنا الفوائد ما صح. فقال: لا يضمن. أي شيء يضمن؟ استفهام هذا، أي شيء يضمن؟ إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر. لا يضمن إلا في هذه الحالة. شنو يعني أن يضمن؟ إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر. إذا صلى بهم جنبا يضمن، إذا صلى بهم على غير طهر يضمن. قيل بأن هذه الرواية تعارض الروايات السابقة لأنها تدل على وجوب الإعادة. يقول يضمن إذا صلى بهم جنبا يضمن صلاتهم، يضمن صلاتهم. شنو نفسرها؟ بمعنى أنه يكون هو السبب في بطلان صلاتهم، هو يتحمل المسؤولية، يكون ضامنا لهذا. لكن صلاتهم باطلة، إذا صلاتهم باطلة شنو هو تكليفه؟ تجب عليهم الإعادة، تجب عليهم الإعادة. هو صار سبب في شنو؟ في بطلان صلاتهم، صلاتهم باطلة، فيتحمل الإثم، يتحمل المسؤولية، إن هو صار السبب، فيضمن لها المعنى هذا يضمن. لكن هم تجب عليهم شنو؟ الإعادة. بناء على أن مفادها أن الإمام حيث صلى بهم جنوباً أو على غير طهرين صار سبباً في بطلان صلاتهم، فيكون ضامناً لصلاتهم لأنه السبب في بطلانها. فلا تصح صلاتهم، بطلانهم فلا تصح صلاتهم، فتجب عليهم شنو؟ من استدل بهذه الرواية على وجوب الإعادة على المأمومين قرب بهذا التقرير. صاحب الوسائل قدس الله نفسه ذكر شيء مخالف تماما لهذا، يقول بأنه يقول الحكم بضمان الإمام يدل على وجوب الإعادة عليه، يعني على الإمام، وعدم وجوب الإعادة على المأمومين. تماما بالعكس فهمنا، ذولاك فهمنا أنها تدل على وجوب الإعادة على المأمومين، هو يقول لا، هي تدل على عدم وجوب الإعادة على من؟ على المأمومين. عدم وجوب الإعادة على المأمومين. محقق الهمداني علق على كلام صاحب الوسائل، استجوده، قال بأنه لا يخلو من جودة كلام صاحب الوسائل، قل لا يخلو من جودة، وكأن هذا مبني كلام صاحب الوسائل ما ذكر المحقق الهمداني مبني على إرادة الضمان. هذا الضمان اللي طرحناه سابقا ضمان في الأموال، اللي هو عبارة عن انتقال الشيء من عهدة المضمون عنه إلى عهدة شنو؟ الضامن. فهذه يتفرغ ذمة المضمون عنه من ذلك الشيء، تفرق أصلاً، تفرق، تنتقل إلى من؟ إلى الضامن. فالمسؤولية ذاك يتحمل هو عليه. الصلاة هو يتحمل. إذا جاء بالصلاة باطل هو يتحمل مسؤولية الإعادة. هذول ما عليهم، فرغت ذمتهم من الصلاة، فرغت أصلا، ما مشغول بشيء. فحينئذ إعادة أصحاب الوسائل يقول إعادة تجب، هو عليه أن يعيد، هم ما عليهم إعادة، ما تجب عليهم الإعادة، لأن يعني فرغت ذمتهم، انتقل هذا الشيء من عهدتهم إلى عهدة الإمام. هذا ما يفهم صاحب الوسائل. فشوفها من هذه الرواية وهل تصل، لأن يعني الرواية صحيحة، هل يمكن أن تكون معارضة للروايات السابقة أو لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الوعاظ المعروفين في تاريخنا الإمامي الذي يحضر وعظه أحاديثه التي كان يلقيها هنا في النجف الأشراف، والمرحوم شيخ جعفر الششتري رحمة الله يعني أعلان الله مقامه. هذا الرجل يعني حقيقة فلتر، تاريخا ما يحدثنا عنه كثيرا في وعظه وطريقة وعظه وطريقة إرشاده، لكن نقدر نستفيد عظمته من الذين يحضرون تحت منبره لسماع وعظه وإرشاداته. كان شيخ الأنصار كان ملتزم لأن يحضر ماذا يحضر مجلس وعظه، يجلس تحت منبره ويستمع. هذا يكشف عن أنه هذا يعني واصل إلى درجات عليا، بحيث أن كلامه يكون مؤثر حقيقة للمستمعين. أنا سامع من مشايخنا أنه يقولون عن جدنا أنه أيضا كان يعرض في الصحن الشريف، الظاهر أنه إلى قرب يعني باب الطوسي في هذه المنطقة اللي بعد تدخل باب الطوسي على اليمين، هناك كان يعرض في شهر رمضان عصرا كان يعرض. أنا سامع منهم أنه فلان من مشايخنا كان ملتزم أنه أيضا يذهب إلى هناك لكي يحضر مجلس وعظه ويستمع إلى عظته ونصائحه. الغرض أن هذا الرجل العظيم الشان الجليل القادر، هذا ينقل بأنه مرة من المرات اعترضه شخص قروي في إيران، هاي القضية صارت، شخص قروي عادي لهاتي سنة، فطرح لي هذا السؤال بالفارسي، ترجمت هذا ما معناه هذا أنه إحنا أنا، هو يقول لي الشيخ أنا ظاهري وباطني واحد، ظاهري كباطني ما عندي شيء واحد. أنت خاطب الشيخ، أنت ظاهرك باطنك كظاهرك، معناه هذا أنت هذا الظاهر اللي عندك، الشيخ جعفر الششتري الواعظ المعروف الزاهد العابد كذا كذا إلى آخره، أنت في واقعك هم شيء ولا أكو اختلاف بين واقعك وبين باطنك، بين ظاهرك وبين باطنك. يقول لي الشيخ، الشيخ من سمع هذا الكلام يعني أطرق برأسه إلى الأرض، لم يراجع نفسه. هذا الشيخ العظيم نراجع نفسه، أنا ظاهري كباطني أم لا؟ ليش؟ لأنه إحنا من علامات الإيمان أن يكون الإنسان ظاهره شنو؟ كباطن، وأن يكون ظاهره شيء، وأن يكون باطنه شيء شنو؟ آخر. باطنه مو المقصود به ظاهرا يعني باطن يعني ما في الصدور وما في الدين، لا، يعني ما يخفى على الناس، ما يخفى على الناس. من يرجع للبيت يسوي ما يسوي أمام الناس أو لا؟ من يخلو بنفسه يعمل ما يعمله أمام الناس أو لا؟ أمام الناس يظهر أنه الالتزام بالكذا والكذا إلى آخره، التزام بالمستحبات، التزام بالكذا، أشياء كثيرة يظهر. هو في البيت عندما يخلو بنفسه هم يلتزم بهذه الأشياء أو لا؟ لا يلتزم بها. أن يكون الإنسان باطنه كظاهره هذا أمر مطلوب، ولو كان الجميع من يعيش في هذا المجتمع ظاهرهم كباطنهم كانت حياتنا تختلف لعله عما نحن عليه الآن. إحنا مشكلتنا هي هاي، أنه إحنا نتقيد بحكم وضعنا، بحكم كوننا طلبة علم مرشدين ومبلغين وندعو للدين وعدم الانحراف عن الدين وسلوك الطريق الصحيح اللي يأمرنا به الدين. قد نتلبس ببعض الحالات اللي هي احنا مو شيء كلش معتقدين بها او لا نلتزم بهذا، نظهر امام الناس انه احنا مقيدين بالشريعة ملتزمين بالشريعة، نفعل كذا، نفعل الواجبات، نترك المحرمات، نصلي صلاة الليل، لكن في واقعنا لعله لا، أغلب صلاة الصبح ما نترك من قضاء واقع هيك، لكن ظاهرا لا نظهر شيء آخر. إذا كان جماعة وكذا وصار كذا من المستحب يقوم يصلي هذا صلاة السهرة يصليها، يعني عندما يكون وحده سأما ما يصليها أو يتكاسل عن صلاتها لا إلا بمحفز كلش قوي. هذا الشيء ينبغي تجنبه، ينبغي أن يكون ظاهر الإنسان كباطنه، باطنه كظاهره. عندئذ هو يسلم من حالة هي أشبه بالنفاق، يسلم من هذه الحالة، يكون هذا الإنسان إيمانه صحيح، إسلامه صحيح، التزامه بدينه صحيح جدا. فعلينا أن يكون ظاهرنا كباطننا، أن يكون ظاهرنا كباطننا، أن لا نعمل شيئا أمام الناس ولا نعمله في السر وبعيدا عن ماذا عن أعين الناس. إذا كنت لا ألتزم به في الباطن فلا ألتزم به في الظاهر أيضا، ماكو داعي، ماكو داعي. هذا قد الإنسان تسول له نفسه وشيطانه بأنه لا أنت ما يخالف ولو أنت مصلي صلاة الليل، لكن عندما تكون في مجتمع وصار صلاة الليل كن صلي قدامهم، تسول نفسه شو تقول له؟ تتعلمه صلاة الليل مهمة حتى يقتدون بك ويصلون صلاة الليل، هاي تسويلات شيطان، هاي تسويلات. أنت اليوم تصلي صلاة الليل صليها قدامهم ووراهم، أمامهم ومن خلفهم، إذا ما صليها صليها قدامهم ولا صليها، لتظهرهم بأنك ملتزم بالمستحبات وتوت الواقع لست ملتزما بها. هذا مثال يعني. على كل حال علينا أن نواظب أنفسنا وأن يكون ظاهرنا كباطننا وباطننا كظاهرنا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.